إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن الله جل وعلا ما أنزل علينا كتابه الذي أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليكون شريعة ودستورا يتحاكم إليه وينفذ ما فيه. هذه هي الغاية التي من أجلها أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الدقائق، نعيش مع أمر من أوامر ربنا جل وعلا لعباده المؤمنين. قال ربنا جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، فإنه من المشاهد بين كثير من الناس لا يبالون بأيمانهم وكثرة حليفهم بالله أو بغير الله جل وعلا، ويخالفون أمر ربهم جل وعلا. واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا اليمين التي حلفتم عليها. هذا أمر من رب العالمين يجب تنفيذه على كل مسلم آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن كتاب رب العالمين جل وعلا. واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين أولا، بعدما نتعرف على معنى اليمين، فاليمين هو الحلف، والحلف لا يكون إلا بمعظم، فالحالف معظم لمن حلف به. فالحالف بالله فهو معظم لله وإن كان الأمر كذلك، والحلف هو التعظيم. فلا ينبغي لأحد من خلق الله جل وعلا أن يعظم أحدا من خلق الله جل وعلا، لأن العظمة لله سبحانه جل وعلا. فلذا عد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل حالف بغير الله مشرك بالله جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك بالله وأعطى شيئا من صفات ربنا جل وعلا لمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. فكان الحلف بغير الله شرك. ومن حفظ الأيمان ألا تحلف إلا بالله سبحانه جل وعلا. فلا ينبغي ولا يجوز لمسلم معظم لله جل وعلا أن يحلف بأحد أيا كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأن تحلف بالنبي، ولا تحلف بالكعبة، ولا تحلف بآبائك، ولا تحلف بأولادك، ولا تحلف بأي مخلوق كان. وإذا أردت الحلف أن تحلف بالله سبحانه جل وعلا. هذا نوع من حفظ الأيمان، أن تجعل يمينك لله وبالله سبحانه جل وعلا. نوع آخر من حفظ الأيمان، وهو مما عده النبي صلى الله عليه وسلم إثما ليتجاوز حده وحلف به، وهو الحلف على غير ملة الإسلام. وهذا لا يفعله إلا كل معرض عن كتاب ربه وعن دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالحلف على غير ملة الإسلام هذا إثم كبير، قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لا يرجع إلى الإسلام سالما. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من حلف وقال أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا في حلفه فهو كما قال، وإن كان صادقا في هذا اليمين أي حلف على شيء صدق فلن يرجع إلى الإسلام سالما كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والغريب والعجيب أننا نجد كثيرا من المسلمين يحلفون على غير ملة الإسلام، وهذا نوع من الإثم والعصيان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لمسلم أن يحلف بغير الله أو يحلف على غير ملة الإسلام، فإن هذا إثم عظيم، شرك وكبيرة من الكبائر. الأمر الثاني الذي يبين هذه الآية الكريمة وهذا الأمر العظيم من قول ربنا جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين قال أهل العلم أولا بأن لا تكسر الحلف بالله، أي لا تكسر من الحلف، ولا تجعل الحلف بالله جل وعلا هي بضاعتك، فإن ذلك إثم وفيه نوع استهزاء بالمحلوف به جل وعلا، وهذا لا ينبغي أن يكون على لسان مسلم. ويزداد الإثم وتزداد الخطورة إن حلف بالله جل وعلا لدنيا يريدها، كمن يريد أن ينفق سلعته بالحلف. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الحلف بالله منفقا للسلعة ممحقا لبركة الكسب. وقال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يهديهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ورجل باع سلعته بعد العصر فحلف بالله جل وعلا أنه أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب في يمينه، هذا عقوبته عند الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يوم القيامة لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يبين هذا ما رواه الطبراني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، والثالث رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا متوعد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. فإن كثرة الحلف والاستهانة بالمحلوف أمر مستنكر شرعا، عده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه، وتزداد البلية إن كان هذا اليمين يمين صبر، أي حلف على شيء وهو كاذب ليقتطع به مال امرئ مسلم. فليعلم هذا أنه يلقى ربه جل وعلا يوم القيامة وهو عليه غضبان، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان أحدهما من كندة والآخر من حضرمي من حضرموت، فاشتكى الكندي الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اشتكى الحضرمي الكندي، وفي رواية أن الكندي هو امرؤ القيس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكاه رجل واختصمه في قطعة أرض كانت في اليمن، فاختصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: بينتك أو يمينه؟ فالرجل ليس عنده بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنه رجل فاجر يحلف ويذهب بأرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. لما سمع ذلك امرؤ القيس قال: يا رسول الله، وما لي ان تركتها كلها له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك الجنة. فقال: أشهدك يا رسول الله أني قد تركتها كلها له، لا أريد منها شيئا، رضي الله عنه وأرضاه. فليعلم هذا كل امرئ، وفي هذا ومثل هذا نزل قول ربنا جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولما حدث ابن مسعود رضي الله عنه بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله جل وعلا يوم القيامة وهو عليه غضبان، قال الأشعث بن قيس رضي الله عنه: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: حدثنا بكذا. قال: في نزلت، أي كانت بيني وبين رجل خصومة، قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في مال بيني وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: بينتك شاهداك، بينتك عقد إيجارك، عقد ملكك، غير ذلك مما يثبت لك الحق ليس عنده. فقال: ليس لك إلا يمينه. قال الأشعث: يا رسول الله، هو رجل فاجر يحلف ويذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم من حلف على يمين وهو فيها فاجر كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. قال: ونزل قول المولى جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله أي كلاما فيه رحمة، إنما يكلمهم كلام تعذيب وتقريع ومحاسبة. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب أو هلك، من نوقش الحساب عذب أو هلك. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم نظرا فيه رحمة، فإن الخلق جميعا لا يغيبون عن نظر الله جل وعلا، ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، أي عقاب موجع مؤلم في عذاب جهنم. يا عبد الله، تدبر كلام ربك، تدبر كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه الخصومات فيما بين المسلمين على قطعة أرض أو على مبلغ من المال؟ كم يساوي هذا فيما أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان في الجنان وفي النعيم؟ اعلم يا عبد الله أنك لو حصلت الدنيا كلها من حلها لا من حرامها، أي أنك لا تعاقب على تحصيلها يوم القيامة، فاعلم أن ما عند الله جل وعلا أقل شيء في جنة رب العالمين جل وعلا يفوق ذلك، ولا وجه للمقارنة بين ما في الدنيا بأسرها وبين ما أعده الله جل وعلا في جنته لعباده وما أعد لهم من رضوانه. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع العصا لمن يحمل العصا بيده خير من الدنيا وما فيها، أغلى وأثمن مما في الدنيا بأسرها من مال ومتاع وغير ذلك. قال رب العالمين جل وعلا: إنما متاع الحياة الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل لا يساوي شيء، متاع الحياة الدنيا غرور لا يساوي شيئا يا عبد الله، فلا يستحق منك أن تخالف أوامر رب العالمين أو تضيع دينك من أجل مال تكتسبه من حرام وأنت متوعد بكل هذه العقوبة مع الحرمان من النعيم والرضوان في جنات النعيم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل ربنا جل وعلا أن يجعلنا من أهل رضوانه ومن أهل جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإياك إياك يا عبد الله أن تستهين بذكر الله والحلف بالله جل وعلا لتقتطع به مال امرئ مسلم، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحداث مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أو عن تجارة من تراض بينكم، وما سوى ذلك فاعلم إنما تتحمل أوزارا تأتي بها يوم القيامة تنوء بها الجبال. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من ظلم من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أي طوق حول رقبته يوم القيامة من 7 أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يلقى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. فاحذر عبد الله مال الغير وأرض الغير وتحلف على ذلك كذبا وإثما، فإن هذه اليمين هي اليمين الغموس التي قال فيها جمهور أهل العلم: لا كفارة لها، أي إذا تاب العبد وندم لا يكفر عن هذه اليمين، فإنها يمين غموس، ومن أكل مال غيره وأراد أن يكفر فليعلم أنه فاجر وأن كفارته لا قيمة لها، لأنك اقتطعت مال غيرك بغير حق. هذا من أنواع اليمين التي حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها، وبين لنا أوضح بيان أن هذه اليمين لا تقع إلا من رجل فاجر معرض نفسه لغضب الله جل وعلا. فاحذر ذلك يا عبد الله، هذه اليمين الغموس حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي عندنا يمين معقدة عقد المرء قلبه عليها، ألا يفعل كذا أو يفعل كذا. هذه اليمين من حفظها إذا حلفت بالله جل على هذه اليمين، من حفظ هذه اليمين ألا تحنث فيها وتستمسك بيمين ما استطعت، إلا أن تكون هذه اليمين قاطعة لرحم، فلا يجوز لك ولا ينبغي أن تستمسك بهذه اليمين وتجعل الله جل وعلا عرضة ليمينك. قال الله عز وجل سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل القسم بالله جل وعلا صادا لك عن فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أنت بر أن تفعلوا البر وتصلحوا بين الناس، كلا، إذا حلفت قد جعل ربنا جل وعلا لنا مخرجا، هذا المخرج هو الكفارة، أن تكفر عن هذه اليمين. والكفارة نوع من حفظ اليمين. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي اليمين المعقدة التي عقد صاحبها العزم وعقد النية ألا يفعل أو أن يفعل وتكون في الأمور المستقبلة. فإذا عقد قلبه على هذا وحنث في يمينه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذه الثلاث بالخيار لك يا عبد الله. ولا يجوز أن تنتقل إلى الأمر الآخر إلا إذا عجزت تماما عن أقل شيء وهو الإطعام. لكن الغريب والعجيب، يحضر النفس شحها، وإذا حضر الشح إلى النفس تجد المسلم مالكا لمال يكفر به عن يمينه، ومع هذا يصوم 3 أيام. اعلم يا عبد الله، من فعل هذا لا يجزئه الصيام، فالصيام لا يجزئ إلا من عجز عن الكسوة أو الإطعام. وانظر إلى حالنا وحال سلفنا، فكل من يسأل عن كفارة اليمين يسأل ما هي وكم، نقول إطعام 10 مساكين، ولم نسمع أو لا نقول نحن كسوة 10 مساكين، إنما نأتي من الأدنى إطعام 10 مساكين. فتطعم 10 مساكين، يقول لك كم، هل يكفي الواحدة 3 جنيهات أو 4 جنيهات؟ أنت يا عبد الله تكفر يمين تبتغي الأجر ممن، وتذهب الإثم عن نفسك لمن، للناس؟ 3 جنيهات، 4 جنيهات، 5 جنيهات تكفر بها عن يمينك لكل مسلم؟ أنت تأكل ب3 جنيهات، أنت تأكل ب5 جنيهات. اعلم يا عبد الله أن الكثرة والزيادة في الكفارة علامة الإيمان، والبخل في الكفارات علامة الشح وضعف الإيمان. وسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون أعلى الكفارات رجاء ثواب الله جل وعلا، أن يمحو الله عز وجل عنهم الإثم ولا أدل على ذلك مما حدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما حلفت على ابن أختها عبد الله بن الزبير ألا تكلمه لأنه قال قولة غضبت منها أم المؤمنين عائشة، حلفت يمينا بالله لا تكلمه أبدا. فلما احتالوا عليها وأدخلوه عليها في وسط زمرة من محارمها الذين لهم الدخول عليها، أقبل على رأسها يقبل رأسها ويقبل يديها ورجليها، واعف عنه يا أم المؤمنين. تقول ويمين، ما أفعل في يمين؟ يقول لها التابعون رضي الله عنهم الأسود وأبو سلمة وغيرهم، يا أم المؤمنين كفري عن يمينك. فكفرت عن يمينها بماذا؟ أعتقت في ذلك رقابا، ولم تجتزئ بإطعام 10 مساكين، بل بلغ ما أعتقته في كفارة هذه اليمين التي الخير فيها أن تكفر وتحنس وتكفر كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعتقت 30 رقبة. كل ذلك دليل على الإيمان الذي وقر في القلب من تعظيم ذكر الله جل وعلا وحفظ اليمين التي أمر الله جل وعلا بها. واحفظوا أيمانكم، هذا كلام رب العالمين جل وعلا، وغيرها كثير مما كان يفعله أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم من كثرة ما يخرجون في تكفير الأيمان. فكفارة اليمين لا يجزئ من هو قادر مستطيع أن يطعم المساكين أو يكسوهم أن ينتقل إلى الصيام، إنما الصيام 3 أيام لمن يعجز عن ذلك. واعلم يا عبد الله أن الحلف على يمين قاطعة لرحم أو غيرها خير منها من فعل بر وغير ذلك، فالحنس أولى. ومن تمادى فهو في إثم، ولا يكون اليمين مانعا له بحجة أنه معظم ليمين الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه آثم عند الله من أن يحنس ويعطي الكفارة يمينه. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معناه لأن يستمسك الرجل بيمينه، هذه اليمين التي يكون فيها مشقة وعنت لأهله، أن يلج الرجل بيمينه في أهله كأن يحلف على أهله ألا يخرجوا، كأن يحلف على أهله ألا يفعلوا كذا، كأن يحلف على أهله ألا يطبخوا شيئا من المطعمات، كأن يحلف على أهله ألا يذهبوا إلى المكان الفلان، فيأتيهم تعب ومشقة ويلج في يمينه بهذا، فليعلم أن ذلك آثم أي أشد إثما من أن يحنث في يمينه ويكفر. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما حلف نبينا صلى الله عليه وسلم للأشعاريين لما جاءه أبو موسى، والقصة في الصحيح، جاء رجل من بني تيم إلى أبي موسى الأشعري وأمامه مائدة عليها دجاج، فجاء هذا الرجل فاشمأز من منظر الدجاج، فقال له تعال كل، فإني رأيته أي الدجاج على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منه. أتستقذر شيئا أكله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل إني رأيته أمام رجل فاستقذرته فحلفت ألا أطعمه. فقال له تعالى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الأشعريين، والأشعريون قبيلة من اليمن أثنى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بينهم من روح الأخوة في الجاهلية أهل الإسلام. كان الأشعريون رضي الله عنهم إذا كانوا في سفر لا فرق بين غني فيهم ولا فقير، ولا يتميز أحد عن أحد، فزادهم واحد، يجمعون الأزواد ويكون الزاد كله واحد، يطعم منه الجميع إلى أن يرجعوا إلى رحالهم. فأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستحملونه، أي يطلبون منه الحملان، أي يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم على دواب ليخرجوا مجاهدين في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم، وليس عندي ما أحملكم عليه، ليس عندي إبل ولا خيل أحملكم عليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهب من الإبل، أي غنيمة من الإبل، فدعا الأشعريين فأعطاهم 5 زود من الإبل صلى الله عليه وسلم. فلما أخذوها وانطلقوا قالوا: استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، أننا غفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمين، حلف لنا الرسول ألا يحملنا، نخشى ألا يبارك لنا. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد حلفت ألا تحملنا، أنسيت يمينك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسيت، ولكني أحلف على الشيء فأجد غيره خيرا منه، فأتي الذي هو خير وأكفر عن يميني، فأتي الذي هو خير وأكفر عن يميني صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: ما حملتكم، إنما حملكم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، إذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فلا يستمسك أحد بيمين جائرة ظالمة في أن لا يفعل المعروف، من أن يترك دعوة إلى الله جل وعلا بأمر معروف أو نهي عن منكر، أو دلالة قوم على خير، أو سؤال أرباب الأموال مالا لفقراء، أو يحلف على يمين أن لا يكلم أخاه المسلم، أو يحلف على يمين أن لا يذهب إلى أخته أو إلى عمته أو إلى خالته. فكل هذه أيمان فاجرة ينبغي ألا تكون، وإن كانت يجب على من حلف بها أن يحنث فيها ويكفر عنها ويفعل الذي هو خير، كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكم نسمع من رجل مسلم لا يكلم أخاه منذ سنوات طوال قال: حلفت. هذا الحلف يا عبد الله ليس مبررا لك في ترك الخير والتمسك بالإثم، فإن الإثم إثم وينبغي عليك أن تتخلص منه. من الأحكام الأيمان من بعد ذلك حتى لا نطيل: مسألة اللغو في اليمين، كما صدر به ربنا جل وعلا الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي هذا اللغو لا مؤاخذة فيه، وهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو قول الشافعي: لغو اليمين هو قول الرجل بلى والله ولا والله، يعني كأن يحدثك رجل فيقول لك حدث كذا وكذا تقول والله، فهذا لغو يمين، ليست يمين معقدة على شيء، فهذا لا كفارة عليه. أو تقول لرجل: ائتني، والله لا تأتي لتطعم، فلا يأتي، ولكن إن حدثت يستحب لكل مسلم أقسم عليه أخوه المسلم أن يبر قسمه، كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بإبرار المقسم. إذا أقسم عليك أخوك تعظيما لله جل وعلا ولذكر الله فبر قسمه ما استطعت، فإن ذلك من مكارم الأخلاق وحسن الخلق ومن المستحبات. فلغو اليمين هي الكلام الجاري على الألسن بدون قصد له، فهذا لا كفارة عليه ولا مؤاخذة، رحمة من رب العالمين جل وعلا لعباده. فينبغي علينا يا عباد الله أن نعرف ديننا وأن نعود إلى كتاب ربنا وإلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعيش في هذه الدنيا سادة بكتاب الله وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتخلى ونتخلص من عيشة البهائم والكفرة الذين هم أضل من البهائم، الذين لا شرعة لهم تحكمهم ولا ديانة لهم تطهرهم. ينبغي علينا يا عباد الله أن نحافظ على أثمن شيء بين أيدينا، وهو ديننا الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن كل الأوامر في كتاب الله ما جاءت إلا لمصلحة العباد، وكل ما نهى الله عز وجل عنه نهى عنه لضرره وفساده، فافهم ذلك جيدا عن ربك وعن نبيك محمد، تكن أسعد الناس وأحسن الناس وأكرم الناس، كما قال رب العالمين جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل التقى وأن يجنبنا الكفر والفسوق والعصيان. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، ففقه الأيمان فقه لازم لكل مسلم لكثرة ما يكون بينهم من الحلف، وإن من الأيمان التي ينبغي للمسلم أن يتخلى عنها ولا تجري على لسانه، لأنها تحرم عليه ما أحل الله له، الحلف بالطلاق. فالحلف بالطلاق يمين الفساق، فلا ينبغي لمسلم أن يتدنى إلى درجة الفسق ويجعل الحلف بالطلاق على لسانه. فإننا منذ عهد قريب كان لا يحلف بهذا اليمين الفاجر الآثمة بالطلاق إلا من لم يؤتى حظا ونصيبا من علم وفقه. أما الآن نجده يجري على ألسنة الطبقة المثقفة العليا ممن هم خريجي الجامعة بجميع أنواعها ومراتبها ودرجاتها. الحلف بالطلاق ليس معنى الرجولة، فالرجولة أن تلتزم بشرع ربك جل وعلا. الحلف بالطلاق لا ينبغي أن يكون على لسان مسلم معظم لربه جل وعلا. أتعظم فرج امرأة فتحلف به وتترك الحلف برب العالمين جل وعلا وقد علمت أن الحلف هو تعظيم له؟ فلا ينبغي لمسلم أن يحلف بالطلاق. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أحكام ذلك، لأن من الأخطاء الشائعة التي تحدث اضطرابا بين المسلمين في فتواهم أنه يخرج على فضائية أو في خطبة جمعة أو غير ذلك يتكلم داعية أو مفتٍ أو عالم أو طالب علم بأحكام إنما هي ينبغي أن تكون تتنزل على الخصوص، وكل حالة بخصوصها ولا ينسحب الجميع. فينبغي تكون الفتوى العامة فتوى مؤصلة لا يدخل فيها كل شخص، لكن الغريب والعجيب أن تأتي الفتوى مطلقة وكل ينزل الفتوى على نفسه، وهذا خطأ يوقع الناس في الحرج وفي مخالفة الشرعة. إذا حدث لك شيء من هذا ينبغي أن تسأل عن حالك، لأن كل سائل له ما يحوط به وما ينوط به من أحكام ربما لا تكون في الآخر. فالأحكام ينبغي أن تتنزل على الأشخاص، أما الفتوى العامة فلا تلزم أحد. هذا الذي ينبغي أن يفهم ويعلم. اعلم إجمالا يا عبد الله، وهذا للكل بلا تخصيص، أن الحلف بالطلاق لا ينبغي أن يكون على لسان مسلم أصلا، وإن جرى على لسانه وأراد به الحلف كأن يقول عليه الطلاق، ما هو لا يشتري بقرة مثلا فاشترى بقرة، هذا يمين آثمة لا يطلق بها المرأة، وهو لأنه أراد الحلف ما أراد الطلاق. هذا بخلاف الطلاق المعلق على شرط فلم أتعرض له ولم أتكلم عنه. ولذا هنا في كلامي على الحلف من حلف بالطلاق على شيء ألا يفعله أو يفعله فإن ذلك يكفر ترغيما له ويستغفر ربه جل وعلا ويتوب إليه ويشهد شهادة الحق، فإنه من حلف بغير الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ذلك أن يشهد بعدها ويقول لا إله إلا الله. فإذا حلفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعقبها بقول لا إله إلا الله كفارة لها. إذا حلفت برحمة أمك أو برحمة أبيك أو برحمة ابنك أو بأي شيء من مخلوقات الله فعقب ذلك بقول لا إله إلا الله حتى تعود لسانك ألا يحلف إلا بالله، فهو كفارة ذلك. فمن الأيمان الجائرة الحلف بالطلاق، فلا ينبغي لأحد أن يحلف بالطلاق. مسألة أخيرة في الحلف وهو الاستثناء في الحلف، المخرج الشرعي الذي جعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخرجا لك في يمينك إذا حلفت وكنت مستثنيا لا كفارة عليه. معنى ذلك أنك تعلق الحلف في الأمور المستقبلية التي عقدت القلب عليها بمشيئة الله جل وعلا، هذا هو الاستثناء. فتقول مثلا أو يقول القائل، يقول والله لا أذهب إلى مكان كذا إلا أن يشاء الله، أو يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله، فذهب لا كفارة عليه، لأن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا. فمن استثنى في يمينه فلا شيء عليه، وهو بركة أن يدرك به مرجوه وغايته، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان عليه السلام. ففي الصحيح قال سليمان عليه السلام وأقسم بالله، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 تنجب كل امرأة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله جل وعلا. في رواية قيل له قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تحمل منهن امرأة إلا امرأة واحدة وضعت نصف إنسان، ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله ما حنث في يمينه ولكان دركا لحاجته، أي لأدرك حاجته. فالاستثناء في يمين مخرج شرعي، فيه ذكر لله، فيه بلوغ المأرب وبلوغ الغاية التي ترجوها من وراء قسمك. إن أقسمت على شيء تدركه في مستقبلك، فتعلق ذلك على مشيئة الله جل وعلا. فكل الأمور بمشيئة الله وبقضائه وقدره. أمر أخير وهو التعريض بالأيمان والحلف باليمين على يفهم منه أمور، الحالف يريد شيئا والمحلوف له يريد شيئا آخر، هذا لا ينبغي أن يكون عند المسلمين، أن يعرضوا بأيمانهم ليغرروا بإخوانهم. فقطع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الباب وقال يمينك على ما يصدقك صاحبك. يعني لو بينك وبين شخص شيء فجاء فاستحلفك عليه فحلفت أنه ما كان ولم تقصد هذا الشيء الذي هو أراد وحلفك عليه، وتريد أنت شيئا آخر ما حدث وما كان تضمره في نفسك، فاعلم أن ذلك إفك وعدوان، وأنت آثم وحانث في يمينك وحلفت يمين كذب، ويزداد اسمك إن كانت هذه اليمين تقتطع بها حق لهذا المسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك صاحبك، أي اليمين للمحلوف له، فلا تحلف إلا عليه هو ولا تقصد إلا هو. إن أضمرت شيئا آخر أنت وشأنك، وأنت كاذب في يمينك، ويقع عليك الحنث في اليمين، ويعد يمينك صبرا ويمين غموس إن ذلك حجبت عنه حقه الذي له. اعلم هذا جيدا يا عبد الله، ولا تعارض كلام رسول الله بكلام رسول الله، ولا تقول قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. هذا في باب وتلك في باب آخر. المعاريض مندوحة عن الكذب في الأمور التي ينبغي أن تخرج منها من حرج، كان يقابلك شخص أنت تذهب إلى مكان لا تريد أن يعلمك أحد، فقال لك أين تذهب، فعرضت بالكلام وقلت أذهب إلى شارع ستمر منه مثلا شارع فلسطين، وأنت تريد أن تذهب إلى الطريق الآخر وأنت ستمر منه، هو لا يريد منك أين تمر، إنما يريد أين ستذهب وغايته، فعرضت لتخرج من مأزق ليس فيه ضرر له ولا لك في دينك ولا في دينه ولا تقتطع به شيء، وأنت معرض في كلامك، فإن هذا لا يضر، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح لما كان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكلما قابله ركب وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، يعرفون أبا بكر أن أبا بكر كرجل كثير الأصفار يسافر في تجارات ومعروف عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مقره في مكة، ما خرج إلا مرة أو مرتين لتجارة، فكان لا يعرفه الكثير صلى الله عليه وسلم، فيسألونه عن هذا الرجل الذي معك، من هذا يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي تركب خلفه، فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا هادي يهديني السبيل. فأراد أبو بكر رضي الله عنه وصادق معرضا لهم أن هذا يهديني سبيلي طريقي إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هاديا يهدي إلى صراطي، فيفهم السامع أن أبا بكر يريد هادي أن يدلني على الطريق الذي أمشي فيه، يدلني على الطريق، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط خريتا هاديا يدله على الطريق إلى مكة من الطريق المخالفة صلى الله عليه وسلم. هذا المعاريض التي تجوز لك الخروج من المآزق، أما الحلف بالمعاريض فلا يجوز، فقد قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك صاحبك. هذا شيء من فقه الأيمان ينبغي أن ينتشر ويفهم، وينبغي يا عباد الله أن نتفقه في ديننا، والإعراض عن المساجد وعن دروس العلم وحلقات التدريس هذا شيء شين علينا وعيب، فإن الله جل وعلا جعل أهل العلم بالمنزلة العليا عنده يوم القيامة، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فينبغي عليك أن تقبل على كل مجلس تتعلم فيه حكم، تتعلم فيه حكم من أحكام دينك، لتعيش على بصيرة وبينة من أمرك، فتعبد ربك بما أنزل إليك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يقنا شرور أنفسنا، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.